بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم. مر معكم بالأمس يا أبا حمزة شبهة الوضاعين. إيه؟ قالوا نكذب لا ولا يكذب عليه. كيف أرد عليهم؟ ها؟ صواب، لكن دليل، مر معنا دليل بالأمس. ها؟ من قال علي ما لم أقل، ما لم أقل من شبههم ليضل الناس، من كذب عليه متعمدا ليضل الناس، قالوا ما هذا؟ نهدي الناس بذلك، وأيضا ليشين به الإسلام، ليشين به الإسلام. نعم. طيب، هناك من قال من كفر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كذبا، من تذكر الذي كفر من روى حديثا كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ من تذكر من هذا الصنف الذي كفر؟ نعم، الجويني. ومن تعرفون؟ من؟ لا، ما داري. الشيخ مقبل ماذا ذكر بذلك؟ ما هو التفصيل؟ تفصيل الشيخ مقبل مهم. ما هو تفصيل الشيخ مقبل؟ يعني نعم، في طعن في النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال نعم يكفر بذلك، وهذا معروف الآن، تعمد بذلك. طيب، نقرأ إن شاء الله. قال رحمه الله 189، الذهبي أيضا ذكرت أنت، ذكرت الذهبي، أي الذهبي يعني. الجمهور على أنه مرتكب ماذا؟ بكبيرة مكبر الذنوب. قال واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر. وبالغ، قرأنا هذا، وبالغ أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي، واتفقوا على تحريم رواية الموضوع. هنا وقفنا كنا. واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه لحديث، لقول صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. يعني لا يجوز أن نحدث بالحديث الموضوع إلا إذا أردت ماذا؟ أن تبين للناس قل هذا الحديث مكذوب. واللفظ المعضو يظن، من حدث عني بحديث يظن أنه كذب، اللفظة هذه يظن، من حدث عني بحديث يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين، هذه المحفوظة. قال أخرجه مسلم. والقسم الثاني، وقفنا هنا، والقسم الثاني من أقسام المردود الآن ما ذكرنا، الآن سيذكر عشر الآن ذلك الموضوع، الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال والقسم الثاني من أقسام المردود هو ما يكون بسبب، ما يكون بسببه أو بسبب تهمة الراوي بالكذب وهو المتروك. الكذاب هذا ما يسمى الموضوع، ما كذاب هذا الموضوع، ذلك انتهينا فيه، من قال فلان كذب، لكن من سبب اتهمه بالكذب هذا يسمى إيش؟ متروك. والمتروك ما هو؟ تكتبه هو الذي في راوي، راوي يتهم بالكذب، والحديث الذي في راويه راوي متهم بالكذب، سماه الذهبي مطروح، حديث المتروك والمطروح، من في راوي، راوي متهم بالكذب. قال والثالث المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة. من قالوا قد تكون مخالفة وقد لا تكون مخالفة في المنكر، ما في الحاشية، حاشية الثلاثة، قال تنبيه لا يخفى أن المتروك له إطلاق أوسع من مجرد إطلاقه على المتهم بالكذب، وإنما لعل هذا أشد أنواع الترك قبل الحكم الوضع، يقول له إطلاقات، فالمتهم يعتبر هذا أشدها. قال عبد الرحمن مهدي قيل شعبة متى يترك حديث الرجل؟ قال إذا حدث عن المعروفين ما لم يعرفوا المعروفون، وإذا أكثر الغلط، وإذا اتهم بالكذب، وإذا روى حديثا غلطا مجتمعا عليه فلم يتهم نفسه فيتركه، لذلك طرح حديثه، وما كان غير ذلك فروا عنه. هذه فائدة مهمة، أنه ليس خاص في من اتهم بالكذب. فماذا يقولون شعبة الآن؟ في قوله قال متى يترك حديث الرجل قال إذا حدث عن المعروفين ما لم يعرفه المعروفون، يعني أتى بروايات لم يعرفه أحد. وإذا أكثر الغلط، قال هذا متروك يكثر الغلط هذا. وإذا اتهم بالكذب، وإذا روى حديثا غلطا مجتمعا عليه فلم يتهم نفسه فيترك ذلك طريح حديثه. هذه أمور خمسة في متى يكون متروك. قال رحمه الله وكذا الرابع والخامس، فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته، فحش غلطه منكرا فحش كثير لا يسير، مفهوم الآن؟ فمن فحش غلطه أي كثر غلطه، ليس عنده شيء من الغلط ليسير بذلك، يأتي بخطأ عظيم مخالفة عظيمة، هذا المقصود به. من فحش غلطه أي أتى بأخطاء عظيمة، هذا الذي يرد ماذا؟ الآن يرد الرواية. هنا قال وهو أن يكون الراوي كثير الغلط، قال حميدي قال قائل فما الشيء الذي إذا ظهر لك بالحديث أو من حدث عنه لم يكن مقبولا؟ قلنا أن يكون بإسناد رجل غير رضا بأمر يصح عليه بكذب، أو جرحة في نفسه ترد بمثلها الشهادة، أو غلطا فاحشا لا يشبه مثله وما أشبه ذلك. قال ابن حبان من كثر خطأه وفحش وكاد أن يغلب صوابه استحق الترك من أجله، وإن كان ثقة في نفسه صدوقا في روايته، لأن العدل إذا ظهر عليه أكثر أمارات الجرح استحق الترك، كما أن من ظهر عليه أكثر علامة التعديل استحق العدالة. يقول له أن الرجل حتى كان صدوق وكثر الغلط في ذلك فهذا قال يترك في ذلك. بقي الفرق هنا عندكم بينهما وبين فحش الغلط الغفلة وفحش الغلط. قال أن الغفلة عند التحمل عامة، وفحش الغلط يكون عند الأداء، أفاد ذلك الشيخ ابن عثيمين. قال والغفلة على قسمين، إحداهما مطلقة لا تتقيد بحالة، لأن يكون مغفلا لا يميز الصواب من الخطأ، هذه مطلقة هذه أشدها. قال وبأن يكون ممن يقبل التلقين، وثانيهما أن تكون في حالة خاصة فيرد حديثه الذي حصل في تلك الحالة، مفهوم الآن؟ الآن يقول من كان غفلته مطلقة لا يعرف الصواب من الخطأ بذلك لا يميز أبدا، هذه لا شك في ذلك يرد هذا. بقي لو كان يحصل عنده غفلة نادرة هذا قد يصير منه هذا يحصل شيء. قال وثاني ما أن تكون في حالة خاصة فيرد حديث الذي حصل في تلك الحالة، يعني يتساهل في وقت من الأوقات في التحمل، كأن يتحمل تارة في حالة غلبة النوم الواقع منه أو من شيخه أو من النعاس الخفيف الذي يختل معه فهم كلام فهم الكلام فلا يضر، مفهوم الآن؟ يقول خلاص ذلك إذا حصل عن الغفلة النادرة لذلك وذكر لأسبابنا، هذا ليس كالأولى، وهذه قد تحصل غفلة من بعضهم. فإذا ذكرنا الآن المتهم بالكذب المتروك، ومن فحش غلطه أو كثرت غفلته، والغفلة على قسمين، غفلة مطلقة بحيث لا يستطيع أن يفرق بين لم يبين بين صوابه وخطأه فهذه غفلة مطلقة، والغفلة الذي غير مطلقة الخاصة أن تحصل ماذا في بعض الأوقات، هذه الشيء قد يتساهل فيها ما. والمراد به الغفلة وأن الذي رد أبدا ذلك الغفلة الفاحشة والكثيرة في ذلك. قال ثم الوهم نعم بقي هنا. قال أو ظهر فسقه فحديثه منكر، وظهر فسقه قال يقول ابن حبان معلم بالفسق والسبع، وإن كان صدوقا في روايته، لأن الفاسق لا يكون عدلا والعدل يكون مجروحا، ومن خرج عن حد العدالة يعتمد على صدقه. الفسق شرب الخمر فسق، سماع الأغاني فسق، هذه الأشياء هذه معروفة الآن، وحديثه منكر أيضا هذا. قال ثم الوهم بالسكون ضد الظن الوهم، وهذا هو الخطأ، الوهم الخطأ، ففي فرق بين التسكين والفتح والتحريف. فالوهم بالفتح هو الخطأ، والوهم بالتسكين ضد الظن، أيوه ضد الظن. فالفتح هو الوهم الخطأ، والوهم وهم فلان والوهم ضد الظن. طيب الوهم كيف نعرف هذا وهم الرجل؟ يعرف هذا بحديث الثقات، يعرف بحديث الثقات بجمع الراوي، بجمع طرق الحديث، بجمع طرق الحديث. قال ثم الوهم وهو القسم السادس، وإنما أفصح به لطول الفصل إن اطلع عليه، على الوهم بالقرائن الدالة على وهم الراوي راويه من وصل المرسل. كيف نعرف الوهم؟ يقول إما وصل مرسل مقطوع أو مرسل وصله، أو منقطع، أو إدخال حديث بحديث، أو نحو ذلك، أو نحو ذلك من الأشياء القادحة. وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق. جمع الطرق يسمى الاعتبار كما هذا سيأتي الأخير، هذا سيذكر. فهذا هو المعلل، سيأتي المعلل الآن ذلك. فالآن الوهم ما هو الوهم؟ الخطأ. كيف نعرف ذلك؟ كيف نعرف ذلك؟ جمع طرق حديثه، يعني تتبع بذلك، جمع تنظر حديثه من حديث الثقات، فرأنا أن هذا وهم، قلوا فلان وهم بذلك، هنا نعرف الوهم بذلك، أو بحديث أيضا، سبر حديث بحديث آخر من ذلك. قد ذكر هنا قال أيضا ذكر على الوهم إلا أن الخلاصة بذلك، قالوا مع قرائن تنضم لذلك تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في الموصول أو وقف مرفوع أو دخل حديث عدد أو وهم واهم غير ذلك بحيث يغلب على ظنه ذلك فيحكم به أو يتردد فيتوقف فيه، وكل ذلك مانع من الحكم بصحة ما وجد ذلك به. وكثير ما يعلل الموصول بالمرسل، إذ أن يجي الحديث بإسناد الموصول ويجي أيضا بسند مقاطع أقوى من إسناد الموصول إلى آخره. الله. قال وجمع الطرق، فهذا هو المعلل، وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله فهما ثاقبا. المعلل تعريفه وما اطلع فيه على علة قادحة. المعلل هو ما اطلع فيه على علة قادحة، ما اطلع فيه على علة قادحة مع أن الظاهر السلامة منها، ما اطلع على علة قادحة مع أن الظاهر السلامة منها. قد ذكر السخاوي فتح المغيث قال قد يطلقون العلة على الظاهر ليس فقط الخفي ولكنه قليل، ولكنه قليل. هذا معلوم أو لا؟ الآن ما العلة في الحديث؟ ماذا تقول؟ انقطاع. قد يطلقون العلة على الظاهر، على الظاهر. قال ولكنه قليل. قال ومن أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله فهما ثاقبا وعظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون. ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني. ما اسم الدارقطني؟ علي بن عمر أبو الحسن، وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعوى كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. هذا ربما نعيد في الغد كاملا لأنه مهم كما سمعت الآن. يقول ولا يقوم إلا من رزق الله فمن احتاج إلى نمر في إقراء وسعنا.